قال رحمه الله: ويحرم بيعه على بيع أخيه كان يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، وشراؤه على شرائه كان يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. قال رحمه الله: ويحرم بيعه على بيع أخيه.
يقول رحمه الله: ويحرم بيعه على بيع أخيه. سؤال: ما الذي أدخل هذه المسألة معنا في مسألة تفريق الصفقة؟ الجواب أن بيع أن تفريق الصفقة يقوم على عقدين في عقد كما ذكرنا، وهنا إذا باع على بيع أخيه صار عقدين على معقود واحد، وبناء على ذلك ناسب أن يذكر هذه المسألة. وهذا الذي يجعلك إذا جئت تبحث في كتب الفقهاء أن تنتبه إلى مضمون المسائل حتى تعرف المضان، فجعل مضان هذه المسألة هنا. وهذه المسألة وهي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه، هذا البيع من البيوعات التي حرمها الشرع من أجل الضرر. هناك بيوعات حرمها من أجل الغبن، هناك بيوعات حرمها من أجل العبادة والوقت المستحق بما هو أهم، وهناك عبادات بيوعات حرمها من أجل الضرر مثل تلقي الركبان، ومثل بيع الرجل على بيع أخيه وصوم الرجل على صوم أخيه. فهذا النوع من البيوع حرمه الشرع لوجود الضرر، والضرر تارة يكون عاما كتلقي الركبان لأنه يضر بالسوق، وتارة يكون خاصا كما في مسألة بيع الرجل على بيع أخيه. وهذه من ميزة الشريعة أنك لما تتتبع نصوص الكتاب والسنة تجدها يأتي مثلا العقل يصور شيئا، فتجد الشريعة استوفت جميع ما ذكره العقل، لأن الضرر الأصل في القسم العقلية يقتضي إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا، فأعطت الشريعة للنهي للضرر العام مثل تلقي الركبان، وأعطت مثالا على الضرر الخاص مثل بيع الرجل على بيع أخيه. وقد يكون الضرر دنيويا كما ذكرنا في تلقي الركبان، وقد يكون دينيا كبيع الرجل على بيع أخيه، لأن الضرر هنا دينيا راجع إلى أنه يقطع عواصر الأخوة والمحبة بين المسلمين ويحدث الفتنة. فكل هذا من جمال وجلال هذه الشريعة، وينبغي على طالب العلم والفقيه أنه يعقل عن الله ويفهم عن الله، لا يكفي أن تعرف أنه نهي عن بيع الرجل. البعض يأخذ الأحكام مجرد يقول حرم الشرع بيع الرجل على بيع أخيه، لكن لماذا وما هو المقصود وتحت أي أصل يندرج هذا النهي؟ ثم إذا فمثل ما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه: ثورت العلم ثار وأخرج لك الخير. فأنت حينما تقول ضرر تقول أي نوع من أنواع الضرر؟ يقول خاص. تقول هل هناك مثال على الضرر العام؟ فينشئ العلم بعض يستتبع بعضه بعضا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ثوروا العلم. فالمقصود أن هذا من الضرر الخاص حرمته الشريعة لوجود الضرر الخاص، والضرر الخاص يلحق صاحب السلعة ويلحق المشتري، على اختلاف ما بين بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه. الضرر يكون إما أن يلحق البائع وإما أن يلحق المشتري على اختلاف الصورتين. الأصل في تحريم هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرجل على بيع أخيه، وكذلك حديث ابن عمر في الصحيح أنه نهى عن سوم الرجل على سوم أخيه بعد أن نهى عن تلقي الركبان، قال: وعن سوم الرجل على سوم أخيه، وكلها ثابتة في الصحيح. وهذا النوع من المنهيات من باب تخصيص عموم الكتاب بالسنة، تخصيص عموم الكتاب بالسنة. فالكتاب قال: وأحل الله البيع، فعمم، والسنة حرمت هذا النوع من البيوع وهو بيع الرجل على بيع أخيه وسمر فصار تخصيصا لعموم الكتاب من هذا الوجه. بيّن المصنف رحمه الله أنه يحرم بيع المسلم على بيع أخيه المسلم، وهذا محل إجماع بين العلماء أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه. وصورة المسألة أن يأتي رجل إلى رجل يرغب أن يشتري منه شيئا كأرض ودار وسيارة، فيقول: يا فلان بكم تبيعني أرضك؟ قال: أبيعها بمليون. ولا يحصل العقد، بمعنى لا يحصل إيجاب وقبول بين الطرفين. أما لو حصل الإيجاب والقبول بين الطرفين فلا إشكال، لأنه تم البيع، وحق البائع موجود في المطالبة بإتمام الصفقة، والتحريم قائم لا شك، لكن نحن نريد أن نبين التحريم من باب الأولى حتى يشمل صورة الركون وصورة الفصل والإتمام والبت في العقد. فإذا جاءه وقال له: بكم تبيعني أرضك؟ قال: بمليون. إذا بالمشتري أحس أن هذه الأرض يمكن أن يشتريها، وهذا ما يسمى بالركون والميل، وبدأ يسأل: طيب هذه الأرض كم شجرة فيها؟ مزرعة. قال: وكم شجرة فيها؟ قال: والله فيها 100 شجرة. قال: كم نخلة فيها؟ قال: والله فيها 50 نخلة. قال: طيب 100 شجرة إيش أنواعها؟ قال: فيها رمان وتفاح وموز وفواكه، وجلس يعدد له. والآخر كأنه ركن إلى تراكنة، فأخذ يميل إلى هذا الذي ذكره. في هذه الحالة، في حالة وجود الركون، هي التي يحرم فيها بيع الرجل على بيع أخيه. أما لو أنه فصل الأمر معه بعدم الرغبة فقال له: لا، ما أشتريها بمليون، لا أريدها بمليون، قال: وأنا لا أبيعها بأقل من مليون. فقال شخص آخر: أنا عندي أرض أبيعكها بمليون. فحينئذ لا يعتبر من بيع الرجعة، لأن الأول قد فسخ العقد ولم يحصل بينهما ركون. الركون هذا استفيد من أين؟ استفيد من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. ولما نهى عليه الصلاة والسلام عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح من حديث فاطمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان وأبا الجهم قد خطباني. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أبو الجهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، قيل كثير الأسفار فيضيع حق المرأة، وقيل لا يضع العصا عن عاتقه أنه يضرب، فكنا صلوات الله وسلامه عليه، فقال: لا يضع العصا عن عاتقه. وأما أبو سفيان فرجل شحيح فصعلوك لا مال له. أما أبو سفيان إن معاوية وأبا الجهم قد خطباني، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. إن أبا الجهم ومعاوية ابن أبي سفيان قد خطباني. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أبو الجهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة. ففي هذا الحديث ذكرت خاطبين. قال بعض العلماء: يحتمل أن معاوية وأبا الجهم أحدهما خطب على خطبة الآخر دون علمه بأن الأول قد خطب، فعلى هذا الوجه أنهم اعتذروا في قضية معاوية وأبي الجهم. بقي الإشكال كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها انكحي أسامة، فهذا منه عليه الصلاة والسلام خطبة على خطبة وعرض على عرض، قالوا لأنه لما زهدها في الاثنين ووجد العيب في الاثنين سقطت خطبة الاثنين وعرض عليها ما هو أنصح لها وأفضل. وبناء على ذلك قالوا إنه يجوز أن يفعل ذلك في مقام النصيحة. في وجه آخر هو الذي ذكرناه أن المرأة لم تركن إلى أحد منهما، لم يحصل منها ركون، والدليل على هذا أنها جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم. بناء على هذا الوجه الثاني بنوا عليه أنه إذا لم يحصل الركون في البيع جاز لك أن تبيع على بيع أخيك ولا حرج عليك في ذلك. هذا الوجه أشار إليه الأئمة رحمه الله الشراح كالحافظ بن حجر وغيره، أنه إذا لم يحصل الركون يجوز السوم ويجوز البيع وتجوز الخطبة، وأنه لا بأس بذلك ولا حرج. إذن أين يكون النهي وأين محل التحريم إذا تراكنا؟ ما معنى تراكنا؟ أي ركن كل واحد منهما للآخر، أي ركن يعني مال. فالثمن الذي قاله لك ممكن عندك قبول أن تبيع به، وأيضا الثمن الذي ذكره للمشتري عنده احتمال أنه يقبل به. إذا حصل التراكم ما بين البائع والمشتري ولم يحصل فصل بالقبول أو عدمه، فإنه لا يجوز لأحد أن يعرض سلعة ولا أن يعرض ثمنا من باب السوم، لأن هذا فيه ظلم للأول والسابق. وبناء على هذا الوجه بيّن العلماء رحمه الله أن محل التحريم إذا وجد الركون. إذا قلت محل التحريم إذا وجد الركون فمن باب أولى إذا حصل البت في الصفقة بقصد أن يفسخ كل منهما ويحصل بينهما ما يحصل من الفتنة والشقاء. اتفق العلماء رحمه الله على تحريم هذا البيع، وإن كان عند الحنفية أن كراهة التحريم، وعندهم فرق ما بين كراهة التحريم والحرمة. وأما من حيث الأصل العام فقد عملوا بهذا الحديث، أن الحديث يدل على المنع، وأنه لا يجوز للمسلم أن يبيع على بيع أخيه ولا أن يسوم على سوم أخيه. السوم على سوم أخيه يقول يا فلان بعني أرضك بمليون، فيأتي الآخر ويقول بل يا فلان بعني أرضك بمليون ومئة، أو يقول أحدهما أنا أعطيك في سيارتك 10,000، فيقول الآخر أنا أعطيك 10,500، فقد سام على سوم أخيه. والسوم اختلف فيه هل هو داخل في حديث أبي هريرة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه، فإذا قيل إنه داخل فدخوله من جهة المجاز لا من جهة الحقيقة، وهو من باب تسمية المشتري بائعا تجوزا. وقيل إنه ليس داخلا تجوزا، وإنما استفيد تحريمه بالنص، وهو حديث ابن عمر في الصحيح الذي سبقت الإشارة إليه في نهي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان وعن سوم الرجل على سوم أخيه. وبناء على ذلك ما أن تقول حديث لا يبيع بعضكم على بيع بعض المراد به البيع والشراء، بناء على أن البيع من الأضداد فيطلق على كل منهما، وإذا كان من الأضداد فهو حقيقة في البذل ومجاز في الشراء. وإما أن تقول إنه لا يدل حديث لا يبيع بعضكم على بيع بعض، وإنما يستفاد التحريم من حديث ابن عمر وحده. وهي من حيث الأصل التحريم موجود، وحديث ابن عمر دال على تحريم السوم. بيّن المصنف رحمه الله أنه لا يجوز بيع المسلم على بيع أخيه، فقال رحمه الله
كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة
قبلها ولا يحل.
قال رحمه الله ويحرم بيعه على بيع أخيه.
ويحرم بيعه على بيع أخيه مرد به المسلم على بيع أخيه المسلم. والسؤال هل غير المسلم يلحق بهذا؟ لأن ظاهر الحديث لا يبيع بعضكم على بيع بعض، فقال بعض العلماء مفهومه أنه يجوز البيع على بيع الكافر والسوم على سوم الكافر. وفي الحقيقة إذا كان الكافر ذميا فظاهر الأصول يقتضي أن له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، وهذا شامل لدمه وماله من حيث الأصل، فيضعف اعتبار المفهوم في هذا. وجمهور العلماء على أنه يدخل الذمي وله حق، وخالف الشعبي والأوزاعي يحكى عنه الخلاف بعض أئمة السلف، وقال إنه إذا كان كافرا فلا بأس أن يسومه على سومه وأن يبيعه على بيعه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحرم بيعه على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة.
أنا أعطيك مثلها بتسعة، هذا من بيعه على بيع أخيه. اشترى سيارة قال اشترى سلعة، هذا عموم، وبناء على ذلك إذا اشترى أي شيء بثمن اتفق عرضه على أحد لا يجوز لآخر أن يعرض سلعة أخرى بثمن أقل. نعم.
قال رحمه الله: وشراؤه على شرائه.
وشراؤه على شرائه، البيع لا إشكال فيه في وجود الضرر على المسلم، ولكن الإشكال في السوم. السوم حينما يقول مثلا هذه سلعة أشتريها منك بعشرة آلاف، فإنه إذا جاء الآخر وقال أنا أشتريها منك بعشرة وخمسمائة قد يكون مراده النصيحة، لأنه رأى أن هذه السلعة تستحق ما هو أكثر، وهذا يقع في بعض الصور. ولذلك ورد السؤال: هل يجوز السوم إذا كان على طريق النصح أن يسوم على سوم أخيه المسلم أو لا؟ قال بعض العلماء: العمل بظاهر الحديث على العموم أولى، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، لأن النصيحة يمكن أن تكون بالقول بدون سوم، وهذا ما حرره بعض المحققين أن النصيحة لا تقع بسوم جديد، وإنما يقول للبائع: هذا الثمن الذي أعطيته ترى في السوق أو يمكن أن تجد ما هو أكثر من، على سبيل النصيحة. أما أن يقول له أعطيك عشرة وخمسمائة فهذا معارض لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. خذها قاعدة أنه إذا كان القول أو الفعل معارضا وله بديل لا يعارض وجب العمل بالذي لا يعارض وإلغاء الذي يعارض. فهو إذا قال أشتريها بعشرة وخمسمائة فقد وقع في المحظور، لكن لو قال له يا فلان، مدام يقول سببه النصح، يا فلان إن سلعتك قد تسوي أكثر، أو يا فلان أنصحك أن تنزلها السوق أو تعرض على فلان من أهل الخبرة أظن أنها تستحق أكثر أو أرى أنها تستحق أكثر، إذن النصح لم يتوقف على الصورة التي يشملها عموم الحديث، وحينئذ يسقط اعتذارهم في معارضة الحديث بكونه ناصحا، وهذا يميل إليه غير واحد من المحققين، والنفس أيضا والنفس تميل إليه أنه لا يجوز له ولو كان على سبيل النصيحة. طبعا هم أكدوا هذا بقضية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انكحي فلانا، لكن هذا مختلف، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لحظ نفسه وإنما كان لغيره. نعم. وعندهم اعتذارات قالوا إنه مولى للنبي صلى الله عليه وسلم ومولى القوم منهم، وعندهم بعض الإشكال، لكن نص الحديث عام. وهذه المسألة ذكرت فيها سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز رحمه الله برحمته الواسعة قدس روحه بالفردوس الأعلى في درس مكة، لأنه كان موافقا لقضية الخطبة على الخطبة، وكان له رأي في اختيار الإمام بن حجر رحمه الله. وبعد الدرس جلسنا معه فذكر لي أن هذا الاختيار فيه إشكال عنده، وطلب بعض المراجع من قرأناها منها المبدع والمغني رحمه الله، كان يقوي العمل بظاهر النص وحق له، ظاهر الحديث العموم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة.
عندي فيها الحقيقة فائدة، المصنف ما قال أعطيك فيها عشرة. ما الفرق بين قوله أعطيك فيها عشرة وعندي فيها عشرة؟ ما الفرق؟ الفرق أنه لو قال أشتريها منك بعشرة دل على أن التحريم خاص في حالة ما إذا كان هو الذي يريد أن يشتري، لكن عندي فيها 10 يحتمل عندي أنه هو الذي يريد أن يشتري أو يأتي بزبون أو مشتر آخر. وهذا من دقة المصنف رحمه الله أن اختار الصورة التي يكون فيها المعارضة على سبيل العموم، سواء لنفسه أو لغيره. نعم رحمه الله. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما.
ليفسخ، اللام للتعليل، أي من أجل أن يفسخ، أن يقول هذا القول في البيع والصوم من أجل أن يدفع البائع، من أجل أن يدفع البائع على الفسخ، على فسخ الصفقة الأولى، أو يدفع المشتري على الفسخ في الصفقة الأولى، لأنه ذكر له صوما غير الصوم الذي ذكره. نعم.
قال رحمه الله: ويبطل العقد فيهما.
ويبطل العقد فيهما، هل النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه يقتضي فساد المنهي عنه أو لا يقتضيه؟ وجهان للعلماء رحمه الله. قال بعض العلماء إن نهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الرجل على بيع أخيه يقتضي فساد المنهي عنه، وعليه فإن البيع الثاني والصوم الثاني إذا انبنى عليه عقد فإنه يحكم بفساده وعدم صحته. قول الثاني، هذا القول طبعا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعن مالك رواية توافقه، ومذهب بعض أصحاب الحديث رحمه الله. القول الثاني أن النهي لا يقتضي الفساد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذه الصورة من البيع سواء كانت بالبذل أو كانت بالسوم، وهذا لا يقتضي فساد العقد، وهذا مذهب الجمهور. بالنسبة للذين يقول الفساد لا إشكال، قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي راجع إلى ذات المنهي عنه، كأنه لما قال لا يبع أي أنه ليس ببيع شرعي، وإذا كان ليس بيعا شرعيا، وإذا كان لا يصدق عليه أنه بيع شرعي، فمعنى ذلك أنه بيع فاسد. فالنهي عندهم راجع إلى ذات المعاوضة. والجمهور يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم البيع نفسه، وإنما حرم أذية المسلم لأخيه المسلم، فالنهي ليس راجعا إلى ذات المعاوضة. يعني حينما يبيعه بيتا دارا أو أرضا لم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذات بيع الدار وبيع الأرض، وإنما رجع إلى الصفة والصورة التي تم بها البيع، وهي أذية المسلم وضياع حق السابق، وهذا ليس له علاقة بأصل العقد. فنقول يأثم بالنسبة للبائع على بيع أخيه، ويأثم من يسوم على سوم أخيه، ونصحح العقد عملا بالأصول الشرعية. ما معنى مذهب الجمهور وهو الراجح؟ مذهب الجمهور يقول إن الأصول الشرعية تقتضي أنه إذا وقع بين المتعاقدين عقد البيع على صفته المعتبرة شرعا مستويا للشروط المعتبرة للحكم بالصحة، حكمنا بكونه صحيحا. هذا البيع وقع على سيارة، وجدنا شروط البيع كلها متوفرة، فإذا كانت متوفرة فعندنا خطاب شرعي يقتضي الوفاء بهذا العقد، وهو قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فكل عقد اجتمعت فيه الشروط الموجبة لصحته شرعا يجب الوفاء به، هذا من حيث الأصل. فلما وجدنا هذا الأصل قلنا إن البيع صحيح. كونه يبيع على أخيه، كونه يؤذي أخاه، هذا ليس له علاقة في صفقة البيع نفسها، صفقة البيع وقعت تامة كاملة، وبناء على ذلك نقول كونه ينهى عن سومي على سوم أخيه يقتضي إثمه، وأما صفقة البيع فهناك خطاب شرعي يقتضي أن البائع والمشتري كل منهما مأمور بإتمام الصفقة. فليس عندنا وجه نبطل هذا الأصل، يعني عندنا الأدلة الشرعية تقتضي صحة هذا البيع لاجتماع شروطه وأسباب الصحة، وبناء عليه فإننا نقول يأثمان والعقد صحيح، وهذا هو أقوى القولين وأرجحهما أن العقد صحيح ويأثمان ولا يوجب النهي هنا فساد المنهي عنه. نعم.
أحسن الله.